بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق وأن يرزقنا السداد في القول والعمل، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم في هذا اللقاء المبارك هو حديث عائشة رضي الله عنها في السنن، أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويصفح. هذا واحد من عشرات الأحاديث التي تكشف لنا جوانب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان صلوات ربي وسلامه عليه أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا، وكان عليه الصلاة والسلام يتخلق بأخلاق القرآن، بمعنى أن يتأدب بأوامر الله عز وجل. ولذلك قالت عائشة حينما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت للسائل: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلق بأخلاق القرآن، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أدبه الله عز وجل وصنعه على عينه ليكون أسوة للناس أجمعين. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الحديث الذي بين أيدينا تشير فيه أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تقول: لم يكن فاحشا، والفحش والقبح، وكل سوء جاوز حده فهو فاحش. يعني لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام القبيح، ولم يكن هذا من طبعه، ولم يكن هذا من خلقه، ولم يكن متفحشا، والتفحش هو التكلف، يعني لم يكن فيه الفحش لا ذاتا ولا عرضا ولا كسبا ولا هبة، وإنما هو عليه الصلاة والسلام كان عف اللسان، نقي السريرة، طاهر السيرة، كان عليه الصلاة والسلام بعيدا كل البعد عن كل ما من عن كل أخلاق الأخلاق السيئة، فكان عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة الجميلة. وقال: ولا تقول ولا صخاب في الأسواق، لم يكن صياحا يرفع صوته في الأسواق وينادي مثلا كما ينادي أهل الأسواق، ولا يدخل في هوشاتهم ولا في جماعاتهم الذين يرفعون الأصوات ويحلفون الأيمان الكاذبة، وربما حصل فيهم النجش وغير ذلك من بعض أخلاق بعض أهل السوق. تقول أيضا: ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام، يعني يعرض عمن أساء إليه واعتدى عليه فيعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، لأن الله تعالى زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره ودينه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المكانة العلية ورتبة السنية، فهو خاتم المرسلين وسيد الخلق أجمعين، عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله تعالى أن يزيننا وإياكم بأخلاق أهل الإسلام، وأن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يحييك، جزاكم الله.
الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
عندي أربع أسئلة طهارة، جزاكم الله خير. السؤال الأول، تقول السائلة حكم القدرة والصفرة قبل موعد العادة. والسؤال الثاني، تسأل كذلك حكم إفراجات النساء المهبلية من حيث يعني نجسة أو طاهرة. والسؤال الثالث، حكم قراءة الأذكار أثناء فترة الحيض. والسؤال الأخير، هناك يعني حديث متداول عن فوائد الدورة الشهرية للمرأة وأنه يغفر لها كذا وكذا أثناء الدورة، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد هذا الشيخ، حياك الله. نعم، عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل.
عندي سؤالين شيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول، أنا عندي بيت جديد وبغيت أسوي فيه عزيمة يعني حق البيت يعني. بس في واحد قال لي هذه من البدع يعني لا تسويه العزائم يعني. والسؤال الثاني، أنا أبغي أطعم عن الميتين الطعام سواء يعني غداء أو عشاء، بس يجوز أشبك الميتين كلهم يعني على سوما طعام على وجبة واحدة
إن شاء الله؟
بس يعطيك العافية،
جزاك الله خير. الله يعافيك يا عبد الله. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
نعم.
إذا يعني شخص، إذا يعني شخص وقال لي أنا محتاج وإذا عندك يعني من أموال الزكاة تقدر تعطيني، فأنا أعطيته وعقب فترة بسيطة هذا الشخص نفسه مثلا سافر رفاهية يعني كان مضطر، وهذا فمثل هالحالة أو الحالات الثانية إن مثلا يجيني شخص يقول لي أنا محتاج وإيش أموال الزكاة، إذا أنا أعطيته ما تأكد من حالته يعني 100%، هل علي شيء أنا ولا على ذمته يعني هالفلوس ذمته؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ نجب على أسئلة المتصلين. سؤال الأخ راشد، بالنسبة لحكم يقول الكدرة والصفرة قبل العادة.
الحمد لله، بالنسبة للكدرة والصفرة إذا كان قبل العادة بوقت طويل فإنها ليست بشيء، وهي من الطهر، تتوضأ المرأة لكل صلاة. أما إذا كانت متصلة بالعادة بحيث أنها تجد أوجاع وآلام الدورة وتكون الدورة بعدها مباشرة كمثلا يوم أو يومين مثلا، وهو ينزل ومعه آلام تنزل ومعها آلام الدورة، فإن هذه من الدورة كما نص على ذلك أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن حكم الفرازات النساء المهبلية، هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء؟
الحمد لله، الإفرازات المهبلية على نوعين، منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. أما النجس فهو الذي يخرج من مخرج البول، فإذا كان هناك يعني إفرازات تخرج من هذا المحل فهي نجسة فيها الوضوء. وأما إذا كانت إفرازات تخرج من جهة الرحم فإنها طاهرة في الراجح من أقوال أهل العلم، لكن عموما فيها الوضوء في الراجح أيضا للقاعدة الشرعية أن كل ما خرج من السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا ففيه الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أسأل عن حكم قراءة الأذكار بالنسبة للمرأة الحائض.
الحمد لله، يجوز للمرأة الحائض بل يتأكد في حقها الأذكار، تأتي بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم حتى لو كانت مشتملة على آيات قرآنية، فيجوز لها أن تقرأها في قول جماهير أهل العلم، لأن هذه الآيات تخرج على أنها أذكار وليست قراءة قرآن، وإنما هي من جنس الأذكار. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ سأل عن هل ورد في السنة يعني أحاديث تبين بعض الفوائد بالنسبة للمرأة إذا كانت في الدورة الشهرية أنه يغفر لها كذا وكذا؟
الحمد لله، كل ما ورد في فضل الدورة الشهرية أو فضل الحيض أو أن المرأة إذا حاضت فلها كذا وكذا، كل هذا باطل ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فوجدها تبكي، فقال لها أنا فستي يعني حطي؟ قالت نعم. قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، ولذلك العادة الشهرية أمر كتب الله على جنس الإناث منذ البلوغ، وهذا أمر حكم وضعي وليس حكم تكليفي، بمعنى أن الحيض ليس باختيار المرأة وليست هي مأمورة بإنزال الحيض أو برفع الحيض، وإنما هذا أمر من الأحكام الوضعية، وهو علامة على أن المرأة إذا حاضت تمتنع عن الصيام والصلاة وعن قراءة القرآن في قول جماهير أهل العلم، فإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضى الصلاة كما صحت بذلك الأحاديث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يسأل يقول أنه بنى منزل جديد، فيقول فضيلة الشيخ حكم أن يعني يعمل عزيمة لأهله وأقاربه وأصحابه، يقول أنه يعني أحد الأشخاص قال له أن هذه العزيمة وهذه الوليمة من البدع.
الحمد لله، بالنسبة لمن بنى بيتا وأراد دخوله وأحب أن يجمع أهله وأرحامه وأقاربه وأصدقائه، فإن هذا أمر لا بأس به، هذا أمر لا بأس به، فيجوز لك أن تصنع وليمة وأن تدعو أقاربك وأرحامك وأصدقائك ليعرفوا مكان بيتك، وأيضا ليدعوا لك. هذا أمر ولله الحمد يدخل ضمن مسائل العادات. وأما الأخ الذي قال لك لا يجوز، فيظهر والله أعلم أنه التبس عليه الأمر بين العادة والعبادة. أما العادة فهذه جائزة، ولذلك هذه من الدعوات والمناسبات التي فيها تواصل بين الأرحام والأقارب والأصدقاء، وفيها توثيق الصلاة والتحبب أيضا، وفيها معرفة مكان البيت للزيارة لأجل القيام بحق المسلم. ويظهر أنه ذهب إلى المعنى الآخر، وهو أن بعض الناس يذبح للجن أو يذبح عند بداية حفر أساسات البيت أو يذبح عند وضع القواعد بقصد وغرض طرد العين أو الحسد، هذا لا شك بأنه من الأمور المنهي عنها. وبعضهم من يذبح ويلطخ البيت بالدم، هذا كله من البدع والشركيات والخرافات. أما ما ذكره الأخ السائل فهذا أمر محبب وطيب بارك الله فيك، والواجب عليك الآن أن تخبر صاحبك هذا وأن تبين له بأن حصل عنده لبس حتى لا يذهب ويقول أو يفتي بغير علم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مع هذه المكالمة. أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ ماجد.
مساء الخير.
سيك بالنور العافية تفضل.
شيخ عزيز كيف حالك؟
حياك الله يا مرحب ومسهلا.
كيف صحتك إن شاء الله بخير؟
طول عمرك يحفظك يبارك فيك.
أحبك في الله شيخي.
أحبك الله يا أخي يا مرحبا.
الله يعطيك الصحة والعافية. شيخ عندي سؤال بس عمرك ما معنى كلمة الله يخليك؟ لأن أخوي دائما يقول مو بزين تقوله.
إن شاء الله.
في ناس يقولوا لي يقول عادي ما فيها شيء وأخوي يقول لي لا تقول ما هذا ما أعرفش يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ماجد تسمع الرد فضل الشيخ حياك الله. نعم فضل الشيخ سؤال الأخ عبد الله بالنسبة له يقول حكم أن يطعم عدة أشخاص ميتين وأيضا يجمعهم كلهم في
يعني يطعم وليمة. عفوا عدة أشخاص
يطعم عن عدة أشخاص
نعم.
ميتين ويقول فضل الشيخ أجمعهم جميعا في يعني وليمة أو طعام واحد.
نعم الحمد لله. نعم يجوز للإنسان أن يتصدق بصدقة واحدة عن مجموعة أموات، يشتري مثلا كيس رز ويتصدق به على فقير أو مسكين ويرجو الثواب لوالده ووالدته وإخوانه وجده مثلا الميتين، يجوز أن يجمعهم بصدقة واحدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله أيضا سأل يقول جاني شخص يقول محتاج فيقول فضيلة الشيخ قال لي أعطني من يعني الصدقة ومن الزكاة فيقول أعطيته ثم يقول سافر ويقول وجدت أنه سافر للرفاهية فيقول فضيلة الشيخ حكم أن يعني فعلي هذا أن أعطيته من مال الزكاة من غير أن أتحقق من حالته المادية.
الحمد لله. أولا بالنسبة لك كان الواجب عليك أن تتحقق من حالته المادية ومن قصده وغرضه لا سيما في هذا الزمان وفي هذا العصر الذي كثر فيه هذا الجنس من الناس الذين يعني يأخذون هذه الأموال ويعبثون بها. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه شابين أو رجلين يسألان الصدقة قال الراوي فصعد فيهم النظر وصوب، وهذا الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في حالهم. الأمر الثاني ليس عليك شيء لكونك أخطأت في إعطائه حيث ظهرت لك علامات وأمارات على أنه محتاج أو أنه يعني أقسم لك أو قال لك والله أنا أستحق الزكاة وأستحق الصدقة، فليس عليك شيء في هذا إلا في حالة واحدة، إذا أنت شككت ولم تجتهد فتخرج الزكاة من جديد، بمعنى أن الزكاة التي أخرجتها لم تقع عنك. لماذا؟ لأنه شككت في الأمر ولكن ما تثبت ولا اجتهد في الحالة فتعيد إخراج الزكاة. وإذا كرر الرجل يعني طلب ذلك فتمتنع عنه والزكاة تعطى للأصناف الثمانية الذين جاء ذكر في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والصدقة إنما تعطى لمن يحتاج إلى الصدقة وينتفع بها، أما من يعبث بها ويترفه بمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل في سؤالي فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله يعافيك. الله خير أنت والشيخ والأخوان اللي وياك يعطيكم الصحة والعافية.
وياك فيصل تفضل.
أشكر شيخي. الشيخ سؤالي الحين الأخوان في المسجد ولا ما أقصد الحين اللي كورونا الله يشفينا ويحفظنا أمين المسلمين والمسلمات. فيقرون من الجهاز والمصحف قدامهم، أيهما أجر؟ من المصحف تقرأ ولا من جهاز من تليفون مالك؟ وجزاكم الله خير يعطيكم الصحة.
الله يعافيك. جزاك الله خير فيصل. حياك حياك الله حياك الله. مكالمة أخرى. حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن.
سلمني على الشيخ الكريم.
حياكم الله يا مرحبا ومسهلا.
يلا شيخ عزيز.
حييك ويحفظك ويبارك فيك.
الله يطول بعمرك سؤالي الله يسلمك. نحن يوم نصير نصلي المشايد في من الأئمة الله يعطيهم الصحة والعافية يوم مثلا يقول ولا الضالين آمين ما يعطيك مجال على أساس أنك يسمون على طول يعني ويقرأ الآية على طول.
نعم.
والسؤال الثاني الله يطول بعمرك أعوذ بالله من الشيطان. إذا أنت مثلا أنت متأخر مثلا من صلاة الفجر مثلا لحقت على الركعة والركعة الثانية ما لحقت عليه إنزين الشيء هذا يحسب لك أجر كامل ولا شو؟
إن شاء الله.
جزاك الله الخير.
جزاك الله خير حسن. تسمع إن شاء الله رد فضل شيخ أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يوسف.
مرحبا. سمحت في إذا مثلا الحين هالأيام لدورات المياه المساجد مسكرة وهذا وأنا جيت أبغي أصلي وهذا ما حصلت الماي وهذا فش أسوي؟ هل أتيمم؟ هل يعني أكون بعيد عن البيت وهذا
وفي
العمل يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير أبو يوسف. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ.
وياك أخ محمد.
شيخ في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم بن داود يقولون لا أدوى ولا طير ولا حام ولا سفر ولا يعني نجم يعني مثل هذا الحديث يقول يعني ما في ضرر إلا من أمر رب العالمين والمخافة من الكورونا نشوف حنا الحمد لله صاحين وحيين فمخافة هذا يحتاج ولكن نفس الوقت في كثير من الناس هو عظيمة في الحفلات في بيوتهم على عرس وعلى مناسبات حد منهم 50,000 حد منهم غرامة فإن يريد نصيحة من بين هنا هذا لأن في ناس أنا أسمع هنا يقول يريد يسوي حفلات يريد يسوي عظيمة فحفلات ألين في هذا الوقت إذا يزيد عن 50 ولا 30 نفر 20 نفر يقول في غرامات حتى لا يريد توجه للأناس ولكن في شيء حقيقة واحد يا شيخ بارك الله فيك أحد الشخص بنى البيت ما سوى عظيمة ولا أصاب بعدين مصائب فأنا أشوف يوم سوء عظيمة الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رحمة يريد توجيه من جميع هذا الكلمات جزاك الله خير
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. الشيخ سؤال الأخ ماجد بالنسبة له يقول ما معنى كلمة الله يخليك ويقول ما حكم قولها؟
الحمد لله طبعا كلمة الله يخليك هذه دعاء واعتاد الناس على قولها والهدف من ذلك هو سؤال الله عز وجل أن يبقي هذا الشخص. طبعا لما عاد الناس إلى أصل الكلمة هذه في اللغة وكذا قالوا بأن يخليك يعني يترك فأنت إذا قلت للشخص الله يخليك يعني الله يترك وهذا حقيقة يعني إذا أرجعناه إلى اللغة لكن الواقع بأنه العرف لا يعني أن الإنسان إذا دعا لشخص وقال الله يخليك أنه يعني الله يترك ويخليك تحتمل يترك وتحتمل يبقيك أيضا يبقيك ولذلك تقول أنا خليت هذا الشيء هنا يعني بما جرى على اللسان من خلال العادة خليت هذا الشيء هنا يعني تركته وأبقيت ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج على الإنسان أن يقول لشخص الله يخليك مثلا لا حرج في ذلك والحمد لله وأنصح إخواني أن لا يتشددوا في مثل هذه الألفاظ لأن القاعدة الشرعية عندنا الحقائق أنواع الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فأحيانا الحقيقة العرفية يعمل بها إذا لم يكن هناك يعني إذا لم تكن مصادمة لنص وعندنا أشياء كثيرة نتعامل فيها من خلال عاداتنا ومن خلال لهجاتنا وكذا فننصح إخواني أن لا يشددوا في هذا يعني يوجد من الناس من يقرأ مثلا في قواميس اللغة أو شيء فيجد شيء أصلا معمول فيه في الزمان السابق ويحاول يسحب على زماننا في أمر اشتهر على الناس وأصبح عادة على أن أمر طبيعي يعني الآن أغلب الناس لو يعني شخص يقول لك والله يدعو مثلا يقول الله يخليك تسأله أن تدعو عليه ولا تدعو له بيتفاجئ يقول لا يا أخي أنا قاعد أدعو له أن الله يبقيه ويحفظه لنا وشيء من هذا القبيل فلذلك الحقيقة العرفية لها دور كبير في مسألة الأحكام الشرعية ما عندنا نص في تحريم هذا الأمر، يعني ما عندنا نص أن لا تقول الله يخليك مثلا. هذه لفظة في قاموس اللغة محتملة، ولذلك العرف له سلطان ودور كبير في مسائل الأحكام ما دام أنه لا يصطدم بنص شرعي، فما فيها شيء. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. فالشيخ أبو فيصل يقول: هل القراءة قراءة القرآن من الهاتف أجرها كالقراءة من المصحف؟
الحمد لله، الجواب نعم. القراءة من الهاتف، من الحفظ، من المصحف، من التفسير، من الشاشة، من الكمبيوتر، كل هذا الأجر واحد ولله الحمد والمنة. لكن ينبغي للإنسان أن لا يهجر المصحف وأن لا يتركه، لأن بعض الناس يعني اعتاد القراءة من المحمول ويترك المصحف. لا، المصحف هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان لا يهجره، لكن الأجر واحد ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ حسن يقول: فضيلة الشيخ، بعض الأئمة لا يعطي مجال للمأموم أن يقرأ الفاتحة.
الحمد لله، اقرأ أنت الفاتحة بعدما يقرأ هو السورة، بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة ويبدأ في قراءة السورة اقرأ أنت. وقد يقول الأخ السائل بأنه يصعب عليه، لا، مع الوقت تتعود إن شاء الله، وهذه مجربة. فإذا ما ترك مجال أنت اقرأ وهو يقرأ ما زاد عن الفاتحة، ولا تقرأ أثناء قراءته الفاتحة.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول: إذا يعني وصلت إلى المسجد في صلاة الفجر متأخر، أدركت الركعة الثانية، هل لي الأجر كاملا، أجر الجماعة؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر أدركت صلاة الفجر، وما أدرك صلاة الفجر أدرك الجماعة.
جزاك الله خير. الشيخ أبو يوسف يقول: في هذه الأيام الدورات المياه مغلقة في المساجد، فيقول: إذا كنت بعيد عن البيت وأذن للمؤذن للصلاة لم أجد، يقول يعني ليس عندي الماء والدورات المياه مغلقة، هل أتيمم للصلاة؟
الحمد لله، إذا خشيت يخرج عليك الوقت فيما لو إذا رجعت إلى البيت، نعم تتيمم وتصلي. أما إذا تقول بأنه لا يمكن أنك ترجع إلى البيت وتتوضأ تحصل شرط الصلاة، فالراجح من قول أهل العلم أنك ترجع إلى البيت وتحصل شرط الصلاة وهو الطهارة. فإن استطعت أن تدرك الجماعة، تذهب فتدرك الجماعة في المسجد فحسن، وإلا صلي جماعة في البيت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن حديث لا عدوى ولا طيرة، يقول أن يعني هذه العدوى لا تضر إلا بأمر الله تعالى، والبعض يقول يخاف من هذا المرض والوباء، وباء الذي انتشر مرض كورونا، والبعض أيضا يقول يعني لا يخاف، فيقول كيف نوفق بين هذه الأمور؟
الحمد لله، من عقيدة أهل الإسلام أنهم يعتقدون بأن الأمور كلها بيد الله، كلها بيد الله. وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، يعني لا عدوى إلا بتقدير الله، لا عدوى إلا بتقدير الله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يورد الإنسان إبله المريضة على الإبل الصحيحة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن أولا الأمور كلها بيد الله. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد يجعل هذا السبب مؤثر وقد يسلبه التأثير. المسألة الأخرى، واجب على المسلم أن يبذل السبب مع التوكل على الله جل وعلا واليقين بأن الأمور بيد الله. وأكبر مثال هذا الفيروس، بعض الناس سبحان الله العظيم ما أصيب، وبعض الناس أصيب ونجا، وبعض الناس أصيب ومات، وبعض الناس مر عليه بردا وسلاما، فهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على الإنسان التوكل على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. أما يأتي شخص يقولك لا يكفي التوكل على الله من دون بذل السبب، فهذا حمق وحمق وضعف في العقل. وفي المقابل يأتي شخص يعتمد على الأسباب اعتماد كلي بمعزل عن التوكل، أيضا هذا والعياذ بالله شرك. فالمؤمن يتوكل على الله ويبذل السبب.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يريد منكم نصيحة لمن يعني يعمل عزائم في هذه الأيام ويجمع الناس مع انتشار هذا الوباء. يقول يعني الحكومة والدولة يعني أصدرت أوامر وقوانين بمنع هذا الأمر ورتبت على ذلك غرامات، لكن البعض لا يرتدع.
الحمد لله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور من طاعة الله، وولاة الأمور حينما أصدروا مثل هذه القوانين أصدروها لماذا؟ لمصلحة الناس، لمصلحة الناس، لأن هذا الفيروس وهذا الوباء ينتشر بسرعة. فإذا كان شخص مصاب بهذا الفيروس فإنه ينقل هذا الوباء إلى جميع من هو في هذا المكان وهذا المحل، بمعنى أن العدوى لا تنتقل إلى شخص واحد، إنما تنتقل أشخاص في يعني سابقا ما عرفت في التاريخ حسب الاطلاع أن مثل هذا الفيروس ينشر بحيث أنه لا يقف عند حد معين. ولذلك ما يصدر من قوانين وأوامر إنما هي لمصلحة الناس. وربنا جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، قل جل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ويقول جل وعلا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضاره الله. يعني بمعنى أن بعض الناس قد يتسبب في وفاة شخص والعياذ بالله، وهذا في أذية أيضا للمؤمنين وأذية للناس. فإذا كان أنت سلمت قد غيرك لا يسلم، كون مثلا ضعيف المناعة أو شيء، فيجب على الناس أن يصبروا، تقيدوا بهذه الأوامر بهذه القوانين حتى يحافظوا على حياة الناس وعلى صحة الناس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد نور، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.